إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله في المجلس التاسع من مجالسنا مع نظم سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. عرفنا فيما تقدم أن الشرك على نوعين، أكبر وأصغر. فالأكبر هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة بغير الله. والشرك الأصغر ذكرنا له أمثلة كالرياء والحلف بغير الله. وفي هذا الفصل سيسوق الشيخ رحمه الله أمثلة أيضا على الشرك الأصغر. والشرك الأصغر عرفه العلماء بتعريفات عديدة، منها قولهم: الشرك الأصغر هو ما جاء فيه تنديد دون الشرك الأكبر، ومنهم من قال هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأصغر. وذكروا تعريفات كثيرة، وهي في الحقيقة تدل على أن هذا الشرك خفي لا ينضبط، وهو كذلك. ولذلك من العلماء من يعرفه بالأمثلة، فيقولون الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والرياء ولبس الحلقة لخير لدفع البلاء أو رفعه، وهكذا. وهذا لا شك أنه أضبط إذا ذكرنا الأمثلة، وإلا التعريفات فإنها كثيرة جدا ولا تكاد تسلم من اعتراض أو نقص. قال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن قد ترتقي وقد تعظم وقد تنتقل من كونها شركا أصغر إلى كونها شركا أكبر. وهذا متى؟ هذا إذا اعتقد العبد فيها واعتمد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها، فإنها تكون شركا أكبر. لبس الخيوط والتمائم والحلق، بل حتى الحلف بغير الله، إذا حصل فيه اعتقاد وتعظيم أكبر من كونه سبب، إذا اعتقد أنه مؤثر بذاته، هذه الأمور المعلقة إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها كانت شركا أكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب فإنها تكون شركا أصغر. قال: ومن يثق، هذا شرط. وجوابه في البيت الثالث لما قال: وكله الله إلى ما علقه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صحت عنه أحاديث كثيرة: من تعلق شيئا وكل إليه، ونحو ذلك. قال هذا قال: ومن يثق بودعة أو نابي. الودعة شيء أبيض يجلب من البحر، وهو الذي نسميه أصداف البحر. أصداف البحر كان الجاهليون يعلقونه على الصبيان، يعتقدون أنه يدفع العين، فيعلقونه على الصبيان مخافة العين. قال: أو نابي. وكثيرا ما يأخذون نياب الحيوانات وبعض السباع، خصوصا الضبع، وهو نوع من أنواع السباع، يعتقدون أنه يدفع العين ويخيف الجن، وأن الجن تخاف من هذه السباع والذئاب والضباع. قال: أو حلقة. الحلقة سواء كانت من الصفر الذي هو النحاس أو غيره من المعادن أو الحديد أو نحو ذلك أو الأحجار، فكثير من الناس يعتقد أن هناك أحجار تجلب النفع والخير أو أحجار تدفع الشرور، وكل هذه اعتقادات باطلة. قال: أو أعين الذئاب. الذئاب جمع ذئب، وهو السبع المعروف. يزعمون أن الجن تفر من الذئب، ولذلك يأخذون شيئا من بدنه كالعين أو الجلد أو الذيل أو أسنان أو أي شيء، ويعلقونه على أنفسهم أو على أبنائهم أو على بيوتهم أو على دوابهم، وهذا كله باطل. قال أو خيط. الخيوط يعلقونها، وفي الغالب أنهم يعقدون بها عقدا، يعقدون بها عقدا، وربما نفثوا فيها وربما عقدوها وربطوها بيد المحموم من به حمى أو في عنقه، يظنون أنها ترفع الحمى. قال: أو عضو من النسور. النسر الذي هو طير من الطيور، أيضا سواء كان طيرا أو سبع من السباع، هم يأخذون من بدنه عضوا كالعظم مثلا، يجعلونها خرزا ويعلقونها. قال: أو وتر. وتر القوس معروف، القوس الذي هو يرمى به النبل، يكون القوس من الشجر ومن أغصان الشجر في الغالب، و يكون به وتر. هذا الوتر أيضا يعتقدون فيه ويعلقونه على الصبيان والدواب، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقطع هذه الأوتار من الإبل ومن الناس، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. قال: أو تربة من القبور. أو تربة القبور، تراب القبور هذا موجود عند القبوريين في القديم والحديث، يعتقدون بركته. لماذا؟ من أين أتت البركة؟ من اعتقادهم في صاحب القبر، هذا الميت، يعتقدون أنه مبارك وأن التراب الذي على قبره مبارك. فهذه العقيدة الفاسدة تسببت بأنهم تبركوا بهذا التراب، فيتبركون به ويتمرغون به، بل ربما يأكلون هذا التراب لاعتقادهم بركته. قال: لأي أمر كائن تعلقه. الضمير عائد إلى ما تقدم، لأي غرض من الأغراض فعلوا هذه الأفعال أو غيرها من اعتقادات باطلة، فالحكم واحد وهو شرك بالله عز وجل، ويكل الله عز وجل هذا الذي تعلق بغير الله إلى ما تعلق به. من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا فقد أشرك. قال: وكله الله إلى ما علقه. هذا دعاء عليه، هذا دعاء عليه، أي لا حفظه الله، بل تركه إلى ما وثق به واعتقد به واعتمد عليه. ثم قال: الآن انتقل الناظم إلى الكلام على الرقى وأحكام الرقى، فقال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين. الرقى كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: الرقى هي التي تسمى العزائم. قال: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. يعني الرقى على نوعين: رقى شرعية ورقى غير شرعية، رقى مشروعة ورقى غير مشروعة، فهي على نوعين، وهذا سنعرفه الآن. فلذلك قال الناظم: فإن تكن من الوحيين. هنا بدأ يقسم الناظم الرقية إلى شرعية وغير شرعية. قال: ثم الرقى من حمة أو عين. طبعا الرقى في الغالب العرب يفعلونها من أجل الحمى. الحمى هي لدغة العقرب أو الحية أو ذوات السموم، فهذا من أصابته حمى. أو عين، العين حق النبي، الله عز وجل قال: من شر حاسد إذا حسد. فالعين حق، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله، لا تأثير لها إلا بإذن الله. قال: فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين، يعني الكتاب والسنة الصحيحة، بأن لا يدخل فيها غير الكتاب والسنة من الشعوذة ومن أمور الكهانة وغير ذلك، قال فذاك من هدي النبي وشرعته، يعني الرقية بالكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة وهديه وشريعة الله التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة، بل إذا رجعتم إلى صحيح البخاري تجدون أبواب في الرقية. ولذلك قال الناظم: وذاك لا اختلاف في سنيته، بل هو مشروع وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البخاري في صحيحه، قال: باب الرقى بالقرآن والمعوذات، هذا باب وأورد تحته أحاديث. ثم قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب، وأورد تحته الرقية في سورة الفاتحة. وقال: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه الرقية من سنته القولية والفعلية، فهذا لا اختلاف في سنيته كما قال. فهذه هي الرقية المشروعة، وسنعرف الآن الرقية غير المشروعة، ثم نأخذ الشروط التي إذا اجتمعت في الرقية فهي مشروعة، وإذا تخلف شيء منها كانت رقية غير مشروعة. الآن سينتقل إلى الرقية غير المشروعة التي تكون بألفاظ مجهولة ونحو ذلك. قال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. الرقى المجهولة المعاني ينتشر عند بعض الرقاة، وهم في الحقيقة أشبه بالكهنة والمشعوذين، رقى يزعمون بعضهم أنها من التوراة أو من الإنجيل أو من صحف إبراهيم أو من كتب سليمان وداود، وبعضها ألفاظ غريبة ويقولون هذه موروثة عن نبي الله كذا وكذا، وهي في الحقيقة استغاثة بالشياطين والعياذ بالله. فأي كلام غير مفهوم، رموز أو أسماء وطلاسم وأشياء غير مفهومة وغير معلومة، فهذه رقية ليست بمشروعة، بل هي من وسواس الشياطين، يعني من وحي الشيطان إليهم. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. صحة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن هذه الرقى الشركية، فقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالرقى منه ما هو شرك، وهذا هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، كما حذر من التمائم، وستأتينا إن شاء الله، ومر معنا تعليق الخيط وغيره. والتولة كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، يعني هو نوع من أنواع السحر، ولذلك يسمونه سحر العطف والصرف. العطف يجلب محبة الزوج إلى زوجته، والصرف يصرفه العكس. على كل حال، هذه الرقية الغير مشروعة في الغالب تكون ليست باللغة العربية وليست بلغة مفهومة، يعني الرقية بغير اللغة العربية إذا كانت مفهومة معلومة فهي من جملة الدعاء، لأن الإنسان يستطيع أن يدعو بغير اللغة العربية، يدعو بلسانه وبلغته التي يعرفها. لكن أما أن تؤتى بلغات غير معروفة وأسماء غير معروفة فهذا باطل ولا يجوز. نعم، لا بد أن تكون الرقية بلغة مفهومة معلومة. قال: إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعله يكون استغاثة بغير الله، لعله يكون جحد لدين الله، لعله يكون سب لدين الله، لعله يكون طعن في القرآن، وهذا لا يخلو منه، يعني لا تخلو منه أفعال السحرة والمشعوذين. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس، واليهود معروفون بالسحر والتنجيم والطلاسم ونحو ذلك. قال: على العوام لبسوه فالتبس، تبس على العوام، فقالوا لهم هذه رقية عقرب أو رقية حية أو كذا، واحفظوا الطلاسم إذا ذكروها تأتيهم الحية ويأتيهم العقرب يمشي على أيديهم لا يضرهم. هذا من هذه الرقى الغير مشروعة. بل الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التعوذ بالمعوذتين سور القرآن، ومن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، وهكذا. هذه الرقية المشروعة. قال: فحذرا ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. احذر هذه الرقية وهذه الأمور المنكرة ثم نهاك، قال: لا تعرف الحق، أنت عرفت الحق الآن أن الرقية المشروعة، وتنأى عنه يعني تبتعد عنه. طيب، الآن العلماء ذكروا لنا شروطا ثلاثة هي شروط الرقية الشرعية وشروط جواز الرقى. ما هي الرقية الشرعية؟ هي ما توفرت فيها ثلاثة شروط، اكتبوها. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية أو بلغة معلومة مفهومة. الشرط الثالث، وهذا أمر مهم، أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد فيها النفع لذاته، بل فعل الراقي سبب، والله جل وعلا المسبب إذا شاء. هذه شروط الرقية الثلاثة، وقد حكى عليها الإجماع كثير من أهل العلم، منهم ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. نعم. ثم قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات. الآن انتقل إلى الكلام على التمائم والحجب. يقولون تميمة وحجاب، ما حكم التمائم؟ قال: وفي التمائم المعلقات، يعني على الصبيان والدواب، يعلقون على الصبيان والدواب، إن تكو آيات مبينات، وكذلك إن كانت من السنة الصحيحة، فالاختلاف واقع بين السلف. الناظم الآن يذكر لنا أن التمائم على نوعين، منها ما هو من القرآن ومنها ما هو من غير القرآن. ما هو من القرآن وقع في خلاف في جوازه من عدم، ما كان من غير القرآن هذا مجمع عليه أنه ماذا؟ لا يجوز، وهو الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دعونا نفهم اختلاف السلف في التمائم التي من القرآن. قال: فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. بعض السلف أجازوا الرقية، أجازوا التميمة من القرآن، ويروى هذا عن عائشة أنها، وفي ثبوته من عدمه خلاف بين أهل العلم، يوجد أثر عند الحاكم وعند الدارقطني. قال: والبعض كف، وهذا هو أكثر العلماء أنه منع ذلك وكرهه، ورد عن ذلك عن عبد الله بن مسعود وتلاميذه وجمع كبير من الصحابة والتابعين أنهم منعوا، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. لماذا الراجح هو تحريم التمائم التي من القرآن؟ سأذكر لكم سبعة أمور من خلالها نعرف أن الراجح هو القول بمنع التمائم التي من القرآن. الأمر الأول: عموم النهي الوارد في التمائم دون تخصيص. عموم النهي، الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرقت ولا استثنت، ليس فيها تخصيص ولا استثناء، نهت عن التمائم كلها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: القول بجواز تعليق التمائم المختلف فيها قد يعطل سنة الرقية المتفق عليها. إذا الناس انصرفوا إلى التمائم لن يقرأوا الرقية ولن يذكروا أذكار الصباح والمساء ولن يفعلوا هذه الأمور المشروعة التي هي متفق عليه. سيلبس التميمة ويذهب. الأمر الثالث، القول بالجواز متردد بين ماذا؟ بين القول بالجواز والتحريم، بين الجواز والتحريم، وما كان كذلك فالأولى فيه ماذا؟ اجتنابه درءا للمفاسد ومنعا واتقاء للشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالذي يفعل هذه الرقى قد عرض نفسه لماذا؟ للشبهات. الأمر الرابع نقول: تعليق التمائم وسيلة مفضية إلى الشرك، وسيلة مفضية إلى الشرك. لماذا؟ لأنه قد يحصل لمعلقها تعلق القلب بها واعتقاد تأثيرها، وهذا موجود واقع. الذين يلبسون التمام القرآن إذا نسيها في البيت وخرج يخاف أنها في البيت، وهو قد خرج ويشعر بخوف، مع أنه الواجب عليه يعلق قلبه بالله عز وجل. الأمر الخامس، تعليقها يؤدي إلى امتهان القرآن، تعليقها يؤدي إلى امتهان القرآن. يعلقون على الصبيان، بل ربما في السيارات أو في البيوت أو في أماكن لا تليق بالقرآن، والقرآن نزل ليتلى لا يعلق، فهذا يؤدي إلى امتهان، وينام فيها وربما دخل فيها الخلاء. الأمر السادس، غالب من يتعاطاها صناعة واستعمالا، هذه التمائم غير مشروع، التمائم التي من القرآن، غالب من يتعاطاها صناعة واستعمالا لا يعرفون بصحة الإيمان، هذا الواقع، ولا صلاح الأعمال. لا تجدون من يفعل هذه الأمور ويصنعها هم أهل العلم والفقه في الدين، لا أبدا، بل هم أقل من العوام، وهم الذين نشروها بين العوام. الأمر السابع والأخير، عمل التمائم قد صار ماذا؟ نوعا من الاتجار بكتاب الله، نوعا من الاتجار بكتاب الله. فجلس بعض الناس وفتحوا الدكاكين وأخذوا يكتبون الحجب ويكتبون التمائم ويبيعونها للناس، وأصبحت تجارة، وهذا لا يليق بكتاب الله. إذن هذه أمور سبعة، نقول الراجح هو القول بتحريم التمائم التي من القرآن. لماذا؟ لهذه الأمور السبعة، بل ربما تجدون أكثر من سبعة أمور ترجح القول بتحريم التمائم التي من القرآن. قال: وإن تكن مما سوى الوحيين، ليست من التمائم التي من القرآن، فإنها شرك بغير مين، فإنها شركية. التمائم التي من غير القرآن وغير السنة الصحيحة قد يوجد فيها أسماء وطلاسم ورموز، وقد يكون فيها استغاثة وشرك صريح بالجن أو بالشياطين أو بالأولياء. فلذلك قال: فإنها شرك بغير مين، المين هو الشك، يعني فإنها شرك بغير شك. قال: بل إنها قسيمة الأزلام، الأزلام التي كان يستقسم بها الجاهليون، يستقسمون بها، قال: في البعد عن سيما أولي الإسلام، يعني هذا هو شرك المشركين الذين يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى. ثم قال: فصل، من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. من الشرك، من أنواع الشرك، التبرك، يعني طلب البركة، وطلب البركة هذا عن اعتقاد أن هذا الشيء فيه بركة ويجلب البركة وينفع ويضر، فيتبركون بالشجر أو بحجر أو قبر، ويتخذون ذلك عيدا يعتادونه ويذهبون إليه. طبعا هذا سببه ماذا؟ سبب وقوع الناس في هذا النوع من أنواع الشرك هو الإعراض عن شريعة الله تبارك وتعالى والجهل بها، وهذا من أسباب الشرك، الإعراض عن شريعة الله والجهل بها من أسباب انتشار الشرك بين الناس. أيضا هناك أمر آخر جعلهم يفعلون هذا، وهو مشابهة اليهود والنصارى، وهذا دلت عليه أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ولما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين فقيل له: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، وفي رواية: سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. الحديث، فهذا سبب أيضا، والتبرك وهذه الطقوس من أعياد وتبرك وتعظيم هي في الحقيقة موروثة من اليهود والنصارى وحضارات وأديان وثقافات أجنبية عن دين الإسلام. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. من أعمال أهل الشرك وأفعالهم الباطلة تعظيم ما لم يأذن به الله. الله عز وجل أمرنا أن نعظم البيت الحرام والكعبة، فقوله من تعظيم ما لم يأذن به الله خرج به ما أذن الله بتعظيمه من الكعبة والمسجد الحرام والمناسك والمشاعر وشعائر الله تبارك وتعالى، فإن ذلك من تعظيم الله عز وجل، لأن الله أمرنا بتعظيمها، فنحن لا نعظم البقعة لذاتها أو الحجر لذاته أو المكان لذاته، وإنما نعظمه لله جل وعلا. فتعظيمنا له هو من تعظيم الله تبارك وتعالى. وهنا يوجد أصل عظيم جدا، أصل عظيم في هذا الباب، وهو ما صح عن عمر رضي الله عنه حينما حج واستلم الحجر الأسود فقال كلمته العظيمة التي هي أصل في هذه الشريعة، قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه كلمة عظيمة جدا، فيها تقرير شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة عمر رضي الله عنه الملهم، قال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا فيه إخلاص العبادة لله، وهذا فيه تحقيق التوحيد. وقوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا فيه تحقيق الاتباع والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هي العبادات والمشاعر والمناسك ويعني الأعياد في الإسلام، وكل أمور المسلمين هي قائمة على هذا الأمر. لا يعتقدون التأثير في شيء، لا في الكعبة ولا في الحجر ولا في أي شيء، إنما يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى، ويعتقدون فيه أنه جل وعلا هو الذي ينفع ويضر، لا ينفع ويضر غير الله تبارك وتعالى، وأيضا يفعلون هذه الأفعال اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة من عمر رضي الله عنه دلت على فوائد كثيرة، فهي أصل عظيم من أصول الشريعة رضي الله تعالى عنه. قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. كمن يلذ ببقعة يعوذ بها ويلجأ إليها ويختلف إليها ويتبرك بها أو بغيرها. يعني بعض الناس يعتقد في حجر، وبعضهم في شجر، وبعضهم في غار وكهف، وبعضهم في عين ماء يعتقدون بركتها من غير أصل ومن غير دليل، فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها. هؤلاء الذين عظموا هذه البقاع يؤول أمرهم إلى أن يعبدوها من دون الله عز وجل، كما فعل إبليس في قوم نوح. أمرهم في البداية أن يصوروا صور ود وسواع وياغوث ويعوق ونسر لأنهم رجال صالحين، ثم لما ذهب ذلك الجيل ونسي العلم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قال: متخذا لذلك المكان، يعني قبور أشجار وعيون وبقاع وغيرها، عيدا يعود إليها ويعتاد ذلك كفعل عابد الأوثان في تعظيمهم أوثان واعتيادهم إليها. النبي عليه الصلاة والسلام قبره نهى أن يتخذ عيدا، يعني يعاود الإنسان المجيء إليه، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، فدفن في حجرته من أجل أن لا يتخذ قبره عيدا. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، عليه الصلاة والسلام. قال: ثم الزيارة على أقسام. الآن انتقل إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع الزيارة، زيارة القبور وزيارة المقابر. زيارة القبور على ثلاثة أقسام: زيارة سنية شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. ونبينا عليه الصلاة والسلام أول ما بعث نهى عن زيارة القبور، لأن الناس كانوا أهل الجاهلية يعظمون القبور والأولياء والصالحين، فنهاهم عليه الصلاة والسلام نهي مطلقا أن يزوروا القبور. ثم بعد ذلك أذن لهم فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى زيارة القبور، وهي الزيارة الشرعية. والآن سنعرف الزيارة الشرعية. قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، يعني زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. قال: فإن والزائر فيما أضمره، يعني نوى فيما أضمره في نيته في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. هذه الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية هي التي يكون نية الزائر لا تخرج عن غرضين اثنين. ما غرضه من الزيارة؟ الأمر الأول تذكر الآخرة، زوروها فإنها تذكركم الآخرة، فلذلك قال: تذكرة بالآخرة. الأمر الثاني الدعاء لنفسه وللأموات، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء زيارة المقبرة: نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، أو كما جاء في ألفاظ دعاء زيارة المقبرة وزيارة القبور. فهو يتعظ ويتذكر الموت، وأيضا يدعو لنفسه وللأموات، يدعو للأموات لا يدعو الأموات. انظر الفرق بين الأمرين، يدعو الله لهؤلاء الأموات لأنهم بحاجة للدعاء بالمغفرة والرحمة. قال: ولم يكن شد الرحال نحوها. شد الرحال يعني السفر، وفرق بين المسألتين، وهذه حصل فيها خلط عظيم في بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. السفر إلى المدينة لا يكون بغرض زيارة القبر النبوي أو القبور، وإنما يكون بغرض زيارة المسجد النبوي. فإذا دخلت المدينة وصليت في المسجد النبوي، هنا يشرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وأبي بكر وعمر والشهداء أحد وأهل البقيع، لأن هنا خرج عن كونه شد رحل داخل المدينة. وكذلك في أي مقبرة وفي أي قبر لا يجوز شد الرحل، يعني السفر، وسمي شد الرحل لأن الناس كانوا المتاع الذي يحملونه في السفر يشدونه على ظهر البعير، فيقولون شد رحله، يعني متاعه، متاع السفر على ظهر البعير. فشد الرحل هو السفر، فلا يجوز أن يسافر الإنسان مسافة سفر يقصر فيها الصلاة من أجل زيارة قبر، مهما كان هذا القبر فإن هذا لا يجوز. نعم، قال: ولم يكن شد الرحال نحوها. لماذا لا يجوز؟ لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فهذه المساجد تشد إليها الرحال، فلا يجوز شد الرحال إلى بقعة لذاتها إلا هذه المساجد، يعني تعبدا وتقديسا وتعظيما لها. أما شد الرحل من أجل التجارة أو زيارة أخ في الله أو أي غرض آخر فإنه لا حرج فيه، لكن زيارة مكان خاص للعبادة فيه وللصلاة فيه فإنه لا يجوز إلا هذه الـ3 مساجد. لكن إذا زرت المدينة وصليت في المسجد النبوي شرع لك بعد ذلك أن تزور مقبرة البقيع ومقبرة أحد، وأيضا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، وتذهب إلى مسجد قباء فتصلي فيه، فإن هذا لا حرج عليك فيه كما نص على ذلك العلماء. فرق بين المسألتين، بين من يشد الرحل من أجل القبر يسافر من أجل القبر، ومن يسافر من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من مناسك الحج زيارة المدينة أو زيارة المسجد النبوي أو زيارة القبر النبوي، ليس من المناسك، لكن الفقهاء اعتادوا على ذكرها في خواتم كتاب الحج والمناسك. من أجل ماذا؟ أن الناس يأتون من أقاصي الدنيا، فإذا وصلوا مكة، بل ربما يمرون بالمدينة في طريق إلى مكة، ومن لم يمر إذا وصل مكة كانت المدينة قريبة إليه. فمن أجل أن حملات الحج من قديم يمرون بالمدينة، من أجل ذلك كان على الفقهاء أن يبينوا أحكام زيارة المدينة. لكن لو أن الإنسان حج واعتمر وما زار المدينة لا يكون مبغضا للنبي عليه الصلاة والسلام أو غير محب له أو نحو ذلك، لا، لا علاقة، إنما من كان محب للنبي عليه الصلاة والسلام فعليه باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: ولم يقل هجرا كقول السفهاء. لم يقل هجرا، الهجر الكلام الباطل، الهجر الكلام الباطل المحظور والمحرم. قال: ولم يقل هجرا كقول السفهاء. بعض الناس يدخل مقبرة فيقول كلاما باطلا، قد يكون شركا وقد يكون بدعة وقد يكون كلاما باطلا فيه من التسخط على الموتى والاعتراض ونحو ذلك، فإن هذا كله من الباطل الذي لا يجوز. قال: فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. ما هي السنة؟ الزيارة السنية المشروعة. الآن سينتقل إلى بيان الزيارة البدعية، وهي التي يكون فيها دعاء عند القبور، يقصد الدعاء عند قبر صالح أو قبر ولي يعتقد أن الدعاء مستجاب عنده، فهذا بدعة. أيضا التوسل بالأموات، التوسل بالصالحين أو التوسل بهم عند قبورهم، يأتي عند القبور فيدعو الله ويتوسل: اللهم أني أتوسل إليك بجاه فلان، فهذا أيضا من البدع، فهي زيارة بدعية. قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. فهذه زيارة بدعية. ثم انتقل الآن إلى الزيارة الثالثة، وهي الزيارة الشركية. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. أن يأتي إلى القبور أو إلى المقبرة أو إلى قبر الولي الصالح أو النبي أو نحو ذلك، فيدعوه، يدعوه مباشرة: يا فلان أعطني، يا فلان أغثني، يا فلان فرج عني. فهذه استغاثة بغير الله ودعاء غير الله، فهي شرك، لأنه صرف عبادة الدعاء لغير الله جل وعلا. ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. قال: لن يقبل الله تعالى منه صرفا، صرفا يعني نافلة، ولا عدلا يعني ولا فريضة، فيعفو عنه لأنه وقع في الشرك. وعرفنا أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، من مات على الشرك لا يغفره الله وصاحبه مخلد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا قد وقع في ضلال مبين، هذا الذي يأتي إلى الأموات ميت في قبره ويدعوه من دون الله عز وجل. هو ميت، ما استطاع أن ينفع نفسه، كيف ينفعك أنت أيها الحي؟ ولذلك قال الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ادعوا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت جل وعلا، لا تدعوا الأموات الذين هم في قبورهم، فهم هم بحاجة إلى أن تدعو الله لهم وتستغفر لهم وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة. إلى هنا نصل إلى ختام هذا المجلس، وإن شاء الله نلتقي في المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.